بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مر معنا في الدرس السابق الكلام على قول الشيخ رحمه الله تعالى: ليس كمثله شيء، وكذلك على قوله فلا ينفون عنه إلى آخر كلامه. وذكر رحمه الله تعالى الإلحاد في أسماء الله وآياته، وأن حقيقته الميل بها عن حقيقتها ومعانيها المرادة إلى معان أخرى. فندخل بما ذكر، ندخل في درس اليوم إن شاء الله مباشرة. قوله رحمه الله تعالى: لأنه سبحانه لا سمي له. قول الشيخ الهراس رحمه الله تعالى شارحا لقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لأنه سبحانه لا سمي له، ولا كفء له، ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قال الشيخ الهراس رحمه الله تعالى: قوله لأنه سبحانه لا سمي له إلى آخر كلامه، قال تعليل لقوله فيما تقدم إخبارا عن أهل السنة والجماعة: لا يكيفون ولا يمثلون. لماذا لا يكيفون ولا يمثلون؟ قال: لأنه سبحانه لا سمي له، فهو تعليل لما تقدم. قال: ومعنى لا سمي له أي لا نظير له يستحق مثل اسمه، أو لا مسامي له يساميه. وقد دل على نفيه قوله تعالى في سورة مريم: هل تعلم له سميا؟ فإن الاستفهام هنا إنكاري، معناه النفي. قوله رحمه الله تعالى لا سمي له أي لا نظير له، فمعنى السمي النظير. قال: أي لا نظير له يستحق مثل اسمه سبحانه وتعالى، لأنه المتفرد بأسماء الكمال والجلال سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى يدل على اختصاص رب سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى، مستفاد من هذا الأسلوب الذي هو أسلوب من أساليب الحصر: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال: أو لا مسامي له يساميه، لا يساميه في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. قال: وقد دل على نفيه أي دل على نفي المسامى قوله تعالى في سورة مريم: هل تعلم له سميا؟ قال رحمه الله تعالى: فإن الاستفهام هنا إنكاري، معناه النفي. ذكر علماء المعاني والبلاغة أن الاستفهام إذا كان بمعنى النفي فإنه يفيد النفي وزيادة، فهو نفي مشرب بالتحدي واستحالة أن يكون ذلك الشيء موجودا، أي ذلك الشيء المنفي أن يكون موجودا. فقول الله عز وجل: هل تعلم له سميا؟ كأنه يقول لا تعلم له سميا، وأن يكون له سمي. واضح هذا جماعة أم لا؟ فأفاد هذا الأسلوب النفي وزيادة. وهذا من بلاغة القرآن. قال رحمه الله تعالى: وليس المراد من نفي السمي أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه. قال: فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه، ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله بها كان معناها مختصا به لا يشرك فيه غيره، فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم، في مفهوم الاسم الكلي، وهذا لا وجود له إلا في الذهن، وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا، وذلك بحسب ما يضاف إليه، فإن أضيف إلى الرب كان مختصا به لا يشاركه فيه العبد، وإن أضيف إلى العبد كان مختصا به لا يشاركه فيه الرب. الشيخ الهراس رحمه الله تعالى كما أشرنا إليه في المقدمة كان متخصصا في علم المنطق، متخصصا في علم المنطق، وكما قيل كل إناء بما لديه ينضح أو بما فيه ينضح، فهو رحمه الله تعالى يتكلم بمثل هذا الأسلوب الذي قد يستغربه بعض من لم يعتد مثل هذا الأسلوب. فالشيخ الهراس رحمه الله تعالى يقول أن قول الله عز وجل هل تعلم له سميا، أي إنكار أن يكون له سمي، ليس معناه أنه لا يسمى مخلوق، ليس معناه أنه لا يسمى مخلوق بمثل أسماء الله عز وجل، بل قد ثبت تسمية المخلوق بأسماء مثل أسماء الله عز وجل، مثل قول الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما حرصتم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، رؤوف رحيم، عزيز ورؤوف ورحيم، هذه كلها صفات أو ألقاب وصف بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما قال الله عز وجل كذلك في سورة يوسف يا أيها العزيز، يا أيها العزيز، هكذا جاءت معرفة. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه الأسماء أو أن من أسماء الله عز وجل، أن من أسماء الله عز وجل ما هي مشتركة، كما أشرنا إليها إشارة في ماذا؟ في الكلام على البسملة، في الكلام على البسملة، أن من أسماء الله عز وجل ما هو مختص بالله عز وجل لا تجوز فيه الشرك أبدا، مثل اسم الجلالة الله لا يجوز أن يسمى مخلوق بهذا الاسم أبدا، فمن سمى مخلوقا بهذا الاسم كفر، لأنه أشرك في باب ماذا؟ في باب أسماء الله عز وجل الحسنى، لأنه أشرك في باب أسماء الله عز وجل الحسنى. كذلك الرحمن، كذلك اسمه سبحانه وتعالى الرحمن من الأسماء المختصة، كذلك اسمه الرحمن من الأسماء المختصة، وكذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى مجموعة من الأسماء الذي لا يجوز فيها الشركة، الذي لا يجوز فيها الشركة. فقول الشيخ رحمه الله تعالى وليس المراد من نفي السميع أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه، أي بمثل أسمائه المشتركة، بمثل أسمائه ماذا؟ المشتركة، لأن أسماء الله عز وجل كما سمعتم على كم؟ على قسمين، أسماء خاصة لا يجوز أن يسمى بها أو بمثلها المخلوق، وأسماء مشتركة يجوز أن يسمى بمثلها المخلوق. واضح هذا جماعة أم لا؟ والكلام هنا على الأسماء المشتركة. قوله رحمه الله تعالى فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه، فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه، وهذا فيه إشارة إلى أن الأسماء المشتركة هي الذي يجوز فيها ماذا؟ أن يسمى بها المخلوق، أما الأسماء الخاصة بالله عز وجل فلا تجوز ولا يجوز. قال رحمه الله تعالى ولكن المقصود أن هذه الأسماء، ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله بها كان معناها مختصا به لا يشرك فيه غيره. إذا قيل من أسماء الله عز وجل العزيز بهذا المعنى، والعزيز من أسماء الله الحسنى، مع مراعاة ماذا؟ مع مراعاة المعنى، مع مراعاة ماذا؟ المعنى. ومن معاني العزيز ماذا؟ العزة والمنعة، العزة والمنعة. واضح هذا جماعة أم لا؟ أما المخلوق إذا قيل فيه عزيز أو العزيز لا يشترط مراعاة هذا المعنى، لا يشترط فيه مراعاة المعنى، بل إذا التفت إلى معنى ذلك الاسم الذي هو من الأسماء المشتركة وجب تغييره، وجب ماذا؟ تغييره. واضح هذا جماعة أم لا؟ الاسم إذا كان من أسماء الله عز وجل وهو مشترك بين الخالق والمخلوق وسمي به المخلوق وروعي فيه الصفة وجب ماذا؟ وجب تغييره، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليه رجل يكنى بأبي الحكم، قيل له لماذا يقال لك أبو الحكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، أن ما من قضية إلا نأتيه فيحكم بيننا. فقيل له بأنه أبو الحكم. لماذا؟ لأنه يحكم بين الناس، فهو اسم روعي فيه ماذا؟ المعنى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل بأن يغير تلك الكنية. فقال له ما هل لك أولاد؟ قال نعم. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. واضح هذا جماعة أم لا؟ فقال العلماء فيه دلالة على أن الاسم إذا روعي فيه المعنى، الاسم من الأسماء الذي سمى الله عز وجل بها نفسه وهي مشتركة بين الخالق والمخلوق، إذا سمي بها المخلوق وروعي بها الوصف والمعنى فإنه يجب تغيير ذلك الاسم. واضح هذا جماعة أم لا؟ المهم أن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا ضوابط في هذا، ولم يطلقوا الباب في مسألة الاشتراك في أسماء أو بين أسماء الله عز وجل المشتركة وبين أسماء المخلوق. والشاهد من هذا أن قوله رحمه الله تعالى فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه، ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله بها كان معناها مختصا به لا يشرك فيه غيره، بمعنى أن هذه الأسماء إذا سمي الله عز وجل بها كانت مختصة بمن؟ بالله عز وجل. قال رحمه الله تعالى فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، قال وهذا لا وجود له إلا في الذهن، وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا. وفي كلام هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن الألفاظ على قسمين، الألفاظ وإدراك الألفاظ على قسمين، لفظ مشترك كلي ولفظ ماذا؟ خاص إضافي نسبي. أما المشترك كما ذكر الذي يعبر عنه العلماء بأنه العام المطلق فهو لا يوجد إلا في الذهن، لا حقيقة له في الواقع، أو لا وجود له في ماذا؟ في الواقع، إذ لا يكون في الواقع إلا مختصا، أما في الذهن يكون مطلقا عاما. مثلا على سبيل المثال إذا قلنا العلم، إذا أطلقنا العلم دون أن نضيف العلم إلى معين، العلم معلوم أو ليس بمعلوم يا جماعة؟ العلم معلوم، واضح أم لا؟ لكن على إطلاقه الآن يسمى هذا الإطلاق ماذا؟ لفظا مشتركا مطلقا كليا. إذا قلنا علم زيد كان العلم هنا ماذا؟ مختصا، وكان ماذا؟ في خارج الذهن، بل هو موجود في ماذا؟ في الواقع. واضح هذا جماعة أم لا؟ وإذا قلنا علم عمر كان هذا العلم كذلك ماذا؟ مختصا بعمر. واضح يا جماعة؟ وهل علم زيد مثل علم عمر؟ ها يا جماعة، لابد أن يختلف، ولابد أبدا، ولو كان أبلد الناس لابد أن يختلف ماذا؟ علمهم. ولو كان أعلم الناس لابد أن كذلك يختلف ويمتاز علم أحدهم على الآخر. واضح هذا جماعة أم لا؟ فإذا ثبت هذا في علم المخلوق فعلم الخالق بينه وبين المخلوق من باب ماذا؟ من باب أولى، بمعنى إذا قلنا علم الله عز وجل كان هذا العلم المضاف إلى الله عز وجل ماذا؟ لائقا بالله عز وجل. واضح هذا جماعة أم لا؟ إذا أضيف العلم إلى الله عز وجل كان لائقا بمن؟ بالله عز وجل، علم كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لم يسبق بجهل ولا يلحقه ماذا؟ نسيان، بخلاف علم المخلوق فإنه مسبوق بماذا؟ بجهل، ويلحقه نسيان. واضح هذا جماعة أم لا؟ فالشاهد من هذا أن الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يقول إن هذه الأسماء عند إطلاقها يكون الاشتراك، ولكن هذا الاشتراك أين يكون؟ يقول في الأذهان لا حقيقة له في الخارج، وعند الإضافة إضافته وعند إضافته إلى معين كان ماذا؟ كان خاصا مختصا بذلك المعين، كان خاصا مختصا بذلك المعين. فإذا قلنا كما مثلنا علم زيد، كان هذا العلم مختصا بمن؟ بزيد. إذا قلنا علم الخلق أجمعين، المخلوقات أجمعين، كان هذا العلم مختصا بماذا؟ بالمخلوقات. واضح هذا جماعة. وإذا قلنا علم الخالق سبحانه وتعالى كان ماذا؟ كان مختصا بالخالق، لا يشركه في علمه شيء سبحانه وتعالى بهذا الاعتبار. واضح هذا يا إخوان؟ وسيأتي لهذا مزيد بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وأما الكفر فهو المكافئ المساوي، وقد دل على نفي قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، كما ذكر رحمه الله الكفر المساوي، أي ليس لله عز وجل من يساويه، وأن يكون ذلك. قال: وأما الند فمعناه المناوي المناوئ. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقد عرف الراغب الأصفهاني الند فقال: هو مساواة، هو المساواة في الجوهر، المساواة في ماذا؟ في الجوهر، يقال فيه بأنه ماذا؟ ند. فذكر رحمه الله تعالى أن الند يطلق على هذا، ذكر أن الند يكون مساواة في الجوهر، والمساواة تكون في الكمية، في الكمية، والشبه يكون في ماذا؟ في الكيفية، والشبه يكون في ماذا؟ في الكيفية. والمثل قال يعم ذلك كله، يعم ذلك كله، لذا نفاه الله عز وجل عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء، فهو أعم ألفاظ هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله ولا يقاس بخلقه، فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية. قوله رحمه الله تعالى أي في قول شيخ الإسلام ولا يقاس بخلقه، المقصود كما ذكر رحمه الله أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة بين من ومن؟ بين الخالق والمخلوق. قال: والمساواة كذلك بين من ومن؟ بين الخالق والمخلوق. قال رحمه الله أو قوله رحمه الله تعالى مماثلة في إشارة إلى قياس التمثيل التي سيأتي الكلام عليه، وقوله المساواة في إشارة إلى القياس الشمولي الاقتراني التي كذلك الذي سيأتي الكلام عليه. قوله رحمه الله تعالى بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية، وهذا متفق عليه، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك أن هذا الباب لا يجوز، لا يجوز أن يقاس الخالق سبحانه وتعالى بخلقه بشيء من الأقيسة الذي فيها معنى المماثلة أو معنى المساواة. وقد دل على هذا الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف هذه الأمة: هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، إلى غيرها من الأدلة الدالة على منع هذا وانتفائه. قال رحمه الله تعالى: وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم جامع، كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم وهي الإسكار. قوله رحمه الله تعالى: وذلك مثل قياس التمثيل. ما هو قياس التمثيل؟ قال: الذي يعرفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع بأصل، إلحاق فرع بأصل. إذا يقولون أركان القياس أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. واضح هذا جماعة أم لا؟ أصل فرع علة حكم. فالقياس التمثيلي كما قال رحمه الله إلحاق فرع بماذا؟ بأصل. في ماذا؟ في الحكم. لماذا؟ لعلة جامعة، لعلة جامعة. قال مثاله: كإلحاق النبيذ، كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة، في علة ماذا؟ الحكم وهي الإسكار. بمعنى أن يقال، أن يقال الفرع ما هو يا جماعة؟ الفرع ما هو؟ الفرع النبيذ. طيب الفرع النبيذ، والنبيذ ماذا؟ مسكر. واضح هذا جماعة؟ الأصل، الأصل ما هو؟ الخمر، والخمر ماذا؟ مسكر. واضح؟ العلة ما هي؟ العلة الإسكار. الحكم ما هو؟ التحريم. واضح هذا جماعة أم لا؟ فألحق النبيذ بالخمر بعلة ماذا؟ الإسكار، والنتيجة ماذا؟ أن النبيذ محرم، أن النبيذ ماذا؟ محرم. هذا قياس تمثيل. واضح هذا جماعة أم لا؟ اشتركا في ماذا؟ تماثلا في ماذا؟ تماثلا في الإسكار، تماثلا في ماذا؟ في الإسكار الذي هي العلة. واضح هذا جماعة أم لا؟ لذا سمي قياس التمثيل، لذا سمي هذا القياس بقياس ماذا؟ التمثيل، لأن العلة بينهما متماثلة. ما هي العلة؟ الإسكار. قال رحمه الله تعالى: ومثل قياس شمول المعروف عند المناطق، هذا النوع الثاني من القياس، وهو الذي ذكرناه هنا وسيأتي شرحه بإذن الله. قال: ومثل قياس شمول المعروف عند المناطق بأنه الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي، فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي، ولذلك يحكم على كل منها بما حكم به عليه. طيب، هذا القياس يا جماعة كما أشرنا هنا، يعني القياس الاقتراني الشمولي. القياس الاقتراني الشمولي يذكر علماء المنطق أنه يتكون من ماذا؟ من مقدمتين. يتكون من ماذا؟ من مقدمتين كبرى وصغرى. يتكون مقدمتين كبرى وصغرى، وله كم؟ وله ثلاثة حدود. وله ثلاثة حدود. الحد الأول يسمى الحد الأصغر. الأول يسمى ماذا؟ الحد الأصغر. والحد الأصغر يتكون من ماذا؟ من مبتدأ الصغرى، ويسمى كذلك موضوع، ويسمى كذلك ماذا؟ موضوع. الثاني الحد الأكبر، ويسمى وهو يتكون من ماذا؟ من خبر الكبرى. يتكون من خبر الكبرى ويسمى محمولا. الثالث الحد الأوسط، وهو يتكون من ماذا؟ من خبر الصغرى ومن مبتدأ الكبرى. واضح يا جماعة أم لا؟ فهو يضم ماذا؟ يضم محمولا وموضوعا. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب، مثاله، وبالمثال كما يقال يتبين، بالمثال يتبين المقال. الإنسان حادث، هذه مقدمة، المقدمة الأولى. واضح هذا يا جماعة؟ المقدمة الثانية ما هي؟ وكل حادث لا بد له من محدث. طيب، هذا مبتدأ، هذا خبر، وهذا مبتدأ، وهذا خبر. واضح يا جماعة؟ واضح الآن أم لا؟ سهل إن شاء الله، أسهل من الفرائض بإذن الله. ها؟ طيب، الإنسان مبتدأ، حادث خبره. واضح يا جماعة؟ وكل حادث مبتدأ، هذا مبتدأ ماذا؟ المقدمة الأخرى. وكل حادث أو لا بد له من ماذا؟ من محدث خبر. واضح يا جماعة؟ الآن نوزع هذا الكلام على الحدود، نوزع هذا الكلام على الحدود. قلنا الحد الأصغر متكون من ماذا؟ من مبتدأ الصغرى. الصغرى هذه أيش مبتدأها؟ الإنسان. هنا الإنسان. واضح يا جماعة أم لا؟ أنتم معي؟ قلنا الحد الأصغر مكون من ماذا؟ من مبتدأ الصغرى، هذه المقدمة الصغرى، وهذه المقدمة الكبرى. قلنا يتكون مقدمتين كبرى وصغرى، أو قل صغرى وكبرى من أجل الترتيب. هذه صغرى الإنسان. واضح يا جماعة؟ طيب، الحد الأكبر مكون من ماذا؟ من خبر كبرى. أين خبر كبرى؟ لا بد له من ماذا؟ من محدث. واضح يا جماعة؟ لا بد له، لا بد له من محدث. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، الحد الأوسط ما هو؟ الحد الأوسط كما ذكرنا خبر الصغرى ومبتدأ الكبرى. خبر الصغرى ما هو؟ حادث، ومبتدأ الكبرى ما هو؟ كل حادث. واضح يا جماعة أم لا؟ ولاحظوا ولاحظوا أمر، هو أن مبتدأ الكبرى يدخل فيه ماذا؟ خبر الصغرى. واضح يا جماعة أم لا؟ مبتدأ الكبرى يدخل فيه ماذا؟ خبر الصغرى. في الحادث يدخل فيه ماذا؟ في كل حادث. واضح يا جماعة أم لا؟ لا بد من هذا، هذا هو القياس الاقتراني. لذا قال الشيخ الهراس، قال الاستدلال بكلي على ماذا؟ على جزء بواسطة اندراج ذلك الجزء مع غيره تحت هذا الكلي. ما هو الكلي هنا؟ ما هو الكلي يا جماعة؟ كل حادث. واضح يا جماعة أم لا؟ ما هو الجزء هنا؟ حادث. فالحادث يدخل في ماذا؟ في كل جزء. النتيجة الآن كيف تكون يا جماعة؟ بهذا الترتيب. الآن على هذا الترتيب، الإنسان حادث، وكل حادث لا بد له من ماذا؟ من محدث. طيب قلنا هذا الإنسان الذي هو خبر، الإنسان حادث خبر الصغرى يدخل في ماذا؟ يدخل في مبتدأ الكبرى. واضح يا جماعة؟ يدخل فيه. ايش تكون النتيجة؟ ها يا جماعة ايش يبقى النتيجة؟ الانسان لا بد له، لا بد له المحدث. واضح يا جماعة ام لا؟ الانسان حادث، الانسان حادث، الحادث هنا ماذا؟ جزء، وكل حادث دخل فيها ماذا؟ حادث دخل في كل حادث. واضح هذا يا جماعة؟ فبقي ماذا؟ الانسان حادث وهو داخل في كل حادث، فتشطب هذا مع هذا، ايش تبقى؟ الانسان لا بد له من ماذا؟ من محدث. واضح يا جماعة ام لا؟ الان نقرأ ما ذكره الشيخ الهراس رحمه الله تعالى على ما ذكرناه هنا. واضح يا إخوة أم لا؟ الهراس يقول: ومثال قياس الشمول المعروف عند المناطقة بأنه الاستدلال بكل على جزء. بكل على ماذا؟ على جزء. الكل ما هو؟ وكل حادث، وكل حادث لا بد له من محدث. الجزء ما هو؟ الإنسان حادث. واضح يا جماعة؟ قال: بواسطة اندراج ذلك الجزء مع غيره تحت هذا الكل. ايش الذي يندرج؟ خبر الصغرى يندرج تحت ماذا؟ مبتدأ الكبرى. واضح يا جماعة ام لا؟ قال: مع غيره تحت هذا الكلي. فهذا القياس مبني على استواء الافراد المندرجة تحت هذا الكلي. الافراد ما هي؟ الحوادث. ومن الحوادث ماذا؟ الانسان. واضح يا جماعة ام لا؟ من الحوادث الانسان، من الحوادث الجبال، الطيور، الى غير ذلك. فمن الحوادث ماذا؟ الإنسان. الإنسان حادث، وكل حادث لا بد له من محدث. النتيجة ما هي؟ الإنسان لا بد له من ماذا؟ من محدث. هذا هو القياس الشمولي. قال رحمه الله تعالى: ولذلك يحكم على كل منها بما حكم به عليه. يحكم بكل واحد من هذه الجزئية بما حكم به على ماذا؟ على الكلي. ما هو الكلي؟ كل محدث لا بد له من حادث. إذن الإنسان حادث، فكل إنسان لابد له من ماذا؟ من محدث. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا خلاصة هذا القياس، هذا خلاصة هذا القياس الذي يقال فيه بأنه قياس الاقتران. وإلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.